بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب زكاة العروض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو المتاع، ومراده رحمه الله أن يبين حكم زكاة التجارة، وهي الأموال التي يعرضها الإنسان بقصد المتاجرة فيها. وذلك أن ما عند الإنسان إما أن يكون للقنية كسيارته ومركوبه وفراش بيته وأثاثه ونحو ذلك، ومنه ما يكون معروضا للبيع والمتاجرة، فهذا يسمى بعرض التجارة. والأصل في وجوب الزكاة في هذا عموم قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين مال وآخر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من المال، وعروض التجارة مال، فالأصل وجوب الزكاة فيها حتى يدل الدليل على الإسقاط. أما الدليل الثاني فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد، وهو تلميذ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في تفسيرها: إنها عروض التجارة. وأشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ففسر الآية بأن المراد بها عروض التجارة. وهذا التفسير لا شك أن مجاهدا رحمة الله عليه كان يأخذ التفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يستوقف عبد الله بن عباس عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وما فيها من أحكامها. فمثل هذا الغالب أنه أخذه عن ابن عباس رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس معروفة مكانته في التفسير والتأويل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو معلم ملهم رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا قالوا: وجبت الزكاة في التجارة. وبه قال جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة من أئمة السلف، وكان يقول به فقهاء المدينة السبعة. قال بهذا القول سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد ومحمد بن القاسم لأبي بكر الصديق وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة. ولا يشتهر هذا القول في المدينة غالبا إلا وله أصل عن الصحابة، ولذلك قال العلماء: القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو الأصل حتى يدل الدليل على الإسقاط. ومن هنا يرد السؤال عن هذا النوع من الأموال التي تجب الزكاة فيه. فقال رحمه الله: باب زكاة عروض التجارة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة. نعم.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
إذا ملكها بفعله، أي بفعل المكلف، كأن يشتري السيارات أو يأخذها للمتاجرة فيها، كأن يشتري عروضا من طعام أو أكسية من أغذية أو أكسية أو دواب كالسيارات الموجودة الآن في حكم الدواب، فيملكها بفعله فيشتريها، فلا تأتيه عن طريق الإرث وتدخل عليه بغير محض الفعل. فاشترط العلماء رحمهم الله أن يكون مالكا لها بالفعل، أي أنه أدخلها إلى ملكه وقصده التجارة بها. نعم.
بنية التجارة، إذا ملكها بفعله بنية التجارة.
بنية التجارة، لا بد في زكاة العروض من وجود نية التجارة، والعبرة في حول زكاة العروض بالنية. فمتى ما نوى المتاجرة بهذا المال فإنه يستأنف الحول من هذه النية، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن الزكاة داخلة في هذا العموم، فلا يحكم بوجوب الزكاة على إنسان في مال على أنه من عرض التجارة حتى ينوي المتاجرة به، وحينئذ إذا نوى المتاجرة صدق عليه أنه معروض للتجارة. ولكن لو كانت نيته القنية، أي أنه وضعه عنده للقنية أو يرتفق به، فهذا ليس من عروض التجارة. ولا يدخل في هذه النية كون الإنسان عنده بيت أو عنده سيارة وينوي في قرارة قلبه أنه إذا احتاج إلى بيعها أنه يبيعها، فإن هذه النية مترددة ولا تؤثر ولا توجب الحكم بوجوب زكاة عروض التجارة. فالإنسان من حيثه لو أنه أصابته فاقة أو حاجة سيبيع ما يملك، فهذه النية عارضة ولا تؤثر، ولا بد من وجود النية المستقرة التي يقصد منها المتاجرة، سواء كان ذلك في العقارات أو المنقولات. فالمنقولات كالأغذية، فإذا اشترى 100 كيس من طعام ونوى أن يتاجر بها فإنها من عروض التجارة. وهكذا لو اشترى أرضا أو اشترى دارا أو عمارة وقصد منها أن يربح بها الأكثر، فحينئذ تعتبر هذه الأرض وهذه العمارة وهذه الأغذية وغيرها من عروض التجارة، تعتبر من عروض التجارة وزكاتها زكاة عروض التجارة. نعم.
وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
هذا الشرط الثاني، أن تكون قد بلغت النصاب بالفضة، وهو كما ذكرنا 53 ريالا، فإذا بلغت هذا القدر وعرضها للتجارة فإنه لا بد من حولان الحول على هذه النية. فلو باعها قبل حولان الحول، مثلا لو عرض غذاء أو كساء كالأقمشة، عرضها 6 أشهر بنية التجارة ثم بيعت أثناءها واستنفذت قيمتها، فهذه لا زكاة فيها. فلا بد في عروض التجارة أن يمر عليها حول كامل، ويستوي في ذلك أن تكون العين بنفسها أو ما قام مقامها مما تولد من أصلها. وذلك مثل أن يدخل للتجارة 100,000 ريال، يشتري بها 10 سيارات يتاجر بها، يشتري هذه ويبيعها ثم يأخذ مالها ويشتري ثم يبيع، فهناك الداخل والخارج، فحينئذ الحول حول رأس المال، فهو متاجر بال100,000. فإذا حال عليه الحول وبقي من 100,000 ما يساوي قدر النصاب، وجب عليه زكاة ذلك القدر الباقي.
وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها،
كما ذكرنا، لأن الأصل في أموال التجارة أن تكون متأصلة أو متمحضة النية بالتجارة، فلو أنها دخلت عليه بهبة أو بإرث لا تعتبر من عروض التجارة بالنية. نعم.
وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق.
وتقوم أي عروض التجارة. من المعلوم أن عروض التجارة في الغالب تكون سواء كانت من العقارات أو المنقولات تحتاج إلى معرفة القيمة، فهناك قيمتان، القيمة الأولى التي اشتريت بها، والقيمة الثانية التي تعرضها أو تعرض بها الشيء المبيع. فهناك قيمتان، فلو أنك اشتريت 10 سيارات لعرضها للتجارة وقصدت بها التجارة، فهذه 10 سيارات قيمتها مثلا في الأصل حينما اشتريتها 100,000، ولكنك حينما عرضتها 150، فحينئذ يجب عليك اعتبار 150، وأما قيمة الأصل فإنها ليست بقيمة. والسبب في هذا أن الذي تعرضها به للبيع يعتبر مالا في الحكم، أي كأنك مالك لهذا القدر، وأما الذي اشتريت به فإنه لا يؤثر لكونه غير مستقر، وحينئذ يستوي أن يكون زائدا عما تعرض به أو يكون ناقصا عنه. فلو أنك اشتريت 100,000 وتريد أن تبيع 50، أو نزل السوق حتى أصبحت تباع 50، فالقيمة 50. ولو أنك اشتريت 50 ثم ارتفعت قيمتها وعرضتها 100 فالقيمة 100، وقس على هذا، فهي تقوم، وتقوم بالأحظ للفقراء، فينظر إذا كان الأحظ أن تقوم بالدراهم قومت بالدراهم، وإن كان الأحظ أن تقوم بالدنانير قومت بالدنانير. نعم.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
ولا يعتبر أي في القيمة والتقدير والتقويم ما اشتريت به. وفي ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أمر أن تقوم عروض التجارة بقيمتها أي في حالها، وهذا يدل على أن العبرة في عروض التجارة بقيمة البذل لا بقيمة الشراء. وقد بينا أن السبب في هذا أنك إذا عرضت الدار مثلا أو الأرض للبيع وكانت القيمة التي اشتريت بها 100 وتعرضها 150 فأنت في الحقيقة بمثابة المالك 150. لكن يرد سؤال: لو أن هذا الشيء المعروض للتجارة قلنا العبرة في قيمته بما يعرضه، فإن الذي يعرض للبيع فيه اضطراب، أي لا يثبت على قيمة معينة، فأنت تقدر على أن هذه السيارة أقل ما تبيع به 150، ولكنك إذا جئت تعرض تقول 170، تقول 160، فهل نقول العبرة بمئة وسبعين ومئة وستين أم العبرة بالأدنى؟ هل العبرة بأكثر ما تطلبه أم العبرة بأقل ما تطلبه أو ترضى به؟ أولا، قضية سوم الأشياء بأعلى من قيمتها حتى تنزل، في حديث أم أنمار رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أرادت أن تشتري الشيء سامته بأقل من قيمته، فلا تزال مع صاحبه حتى يبلغ قيمته فتعطيه إياها، وإذا أرادت أن تبيع الشيء سامته بأكثر من قيمته حتى يبلغ القدر الذي ترضى به فتبيع، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فكره بعض العلماء مثل هذا، ولكن الصحيح أنه يجوز لأن هذا الحديث متكلم في سنده، وقد ذكره الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الإصابة وأشار إلى سنده، وله أصل في سنن ابن ماجه. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يسوم بالأكثر والأقل، والأفضل له أن يجتزئ بأقل الأرباح حتى يضع الله له البركة فيما يأخذ، وهذا مبني على عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع. قالوا السماحة في البيع أن يرضى بأقل الربح. إذا قلنا إنه يشرع أن تسوم بالأكثر حتى تبلغ الأقل، فحينئذ نحن بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن نقول العبرة بالأكثر لأنها تسام به وعرضت متاجرة بهذا الأكثر، وكونه يرضى بالأقل هذا شيء رضي خسارته على نفسه فلا نرضى خسارته على الفقراء والضعفاء، وإما أن نقول العبرة بالأقل لأنه هو اليقين، والقاعدة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، فالأصل أن الذي يبيع به وتقدر به السلعة ويرضى به الزبون على الغالب والمضطرب هو القيمة التي ذكرناها أقل، فحينئذ نقول على هذا الوجه العبرة بالأقل، أو نقول العبرة بما بينهما. الذي يترجح من هذه الثلاثة الأمور القول بأن العبرة بالأقل لأنه اليقين، وهذا أصل طرده العلماء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل، وعليه فإنه إذا كان يعرض بمئة ويرضى بتسعين فالعبرة بتسعين. وقال بعض العلماء الورع أنه ينظر إلى السوق، فإن كان السوق رائجا حتى يسير بالأكثر فإنه يقدر بالأكثر، وإن كان بالأقل لا حرج أن يأخذ بالرخصة بالأخذ بالأقل. نعم.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.
وإن اشترى عرضا،
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.
نعم، بنى على حول الشراء ما دام أنه اشتراه بنية التجارة. وهذه المسألة الأصل فيها ما ذكرنا، أن من دخل إلى التجارة برأس مال كإنسان يملك 150، هذه 150 قد جعلها للتجارة، فإذا دخل في المتاجرة بهذه 150 فاشترى بها سيارات أو اشترى بها أراضين، فإننا نقول العبرة بالأصل وهو دخوله للتجارة بهذا المبلغ، فلو باع هذه السيارات واشترى غيرها بنى على الأصل، أي أنه دخل إلى التجارة بالمئة والخمسين، فيعتبر الحول للأصل ولا يلتفت إلى السيارة الجديدة التي سيشتريها فيعتبر فيها حولا جديدا، لأننا لو قلنا بهذا لم استطعنا أن نزكي عرضا للتجارة إلا في القليل النادر. وتوضيح ذلك أن من دخل بمئة ألف يريد أن يتاجر بها في شهر محرم فاشترى بها 10 سيارات مثلا فعرضها للبيع، بيعت في منتصف العام واشترى أخرى مكانها، فإننا إذا جئنا ننظر قد يقول قائل هذا الجديد الذي اشتراه الأول انقطع بالبيع والثاني يستأنفه بالشراء من منتصف الحول، نقول لا، العبرة بالأصل، فحينئذ هذه المئة الألف لما تمحضت للمتاجرة فإننا نقول العبرة بحولها، فما اشترى وأدخل وأخرج كله تابع لأصله يبني عليه وتجب عليه زكاته كما ذكرنا. نعم.
وإن اشتراه بسائمة لم يبني،
وإن اشتراه بسائمة لم يبني، وهذا بناء على أن زكاة السائمة غير زكاة الأموال المعروضة للتجارة، لأنه انتقل من أصل إلى أصل، فالسائمة إذا قطعها بالبيع لا يبني وإنما يستأنف. مثال ذلك لو كان عنده من الإبل ما يبلغ النصاب وتجب عليه فيه الزكاة، وفي منتصف العام باعه ثم اشترى به غنما أو اشترى به سيارات أو أكسية أو أغذية وعرضها للتجارة، فإننا نقول السائمة لها زكاة مستقلة، وعروض التجارة التي هي الدواب التي هي الأكسية والأغذية لها حول مستقل، فيستأنف الحول من جديد ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الأصلين، فأصل السائمة شيء وأصل عروض التجارة شيء آخر. نعم.
يقول رحمه الله باب زكاة الفطر.
يقول رحمه الله باب زكاة الفطر. تقدم تعريف الزكاة، والفطر المراد به الفطر من الصوم، وللعلماء رحمة الله عليهم في تسمية زكاة الفطر وجهان، منهم من يقول الفطر هنا ضد الصوم، وهو المراد به الفطر من الصوم أي إكمال عدة رمضان ودخول شهر شوال، والوجه الثاني أن المراد بالفطر من الفطر وهو الخلق، ومنه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم وجبلهم عليها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال ابن عباس ما كنت أعلم معنى هذه الآية الحمد لله فاطر، ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما هي بئري وأنا فطرتها، فعلم أن معنى فطر خلق وأوجد، ففي المخلوق أوجد وفي الخالق خلق، فقولهم زكاة الفطر قالوا من الخلقة، وبناء على ذلك يعتبرونها من زكاة البدن، والأقوى أنها الفطر من رمضان، لرواية ابن عمر في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فأضاف الفطر إلى رمضان فصار مختصا بالفطر من رمضان، وخرج معنى الفطر وهو الخلق. هذه الزكاة شرعها الله عز وجل، فمن العلماء من يقول هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومنهم من يقول هي مشروعة بالسنة والإجماع، أما الذين يقولون إنها مشروعة بالكتاب فيحتجون بقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر ليلة العيد وذكر اسم ربه بالتكبير ليلة العيد لأنه يشرع ثم، وفصلى أي صلى صلاة عيد الفطر، فجعل الثلاثة الأمور مرتبة بعضها على بعض، قد أفلح من تزكى أي زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي أكثر من التكبير، فصلى أي صلى صلاة العيد. وقال بعض العلماء إنها مشروعة بالسنة، وفيها حديثان، أولهما حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وكذلك مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا قال كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الحاكم وغيره أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهذه الأحاديث دلت على مشروعية صدقة الفطر، ولذلك أجمع العلماء على أنها سنة، والخلاف بينهم هل هي واجبة أو هي مستحبة، فمنهم من يقول ليست بواجبة ومنهم من يقول إنها واجبة، فالذين يقولون بالوجوب هم جمهور العلماء رحمة الله عليهم من السلف والخلف، وقال بعض العلماء وهو قول في مذهب الإمام مالك إنها ليست بواجبة، وشهره بعض أصحابه من المتأخرين أنها ليست بواجبة، والصحيح أنها واجبة لقوله عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، والقاعدة أن هذا اللفظ فرض يدل على الوجوب واللزوم، لأن الفريضة تعتبر لازمة لا خيار للمكلف في إسقاطها، فلا تعتبر في مقام المندوبات والمستحبات، وإنما هي في مقام الواجبات. ولذلك قال تعالى فريضة من الله، فالفرض يطلق بمعنى الواجب ولا يطلق على المندوب والمستحب، فكان تعبير هذا الصحابي بقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا على الوجوب. لكن الظاهرية رحمة الله عليهم ينازعون في مثل هذا الحديث، لأنهم يقولون يحتمل أن الصحابي فهم ما ليس بفرض فرضا، فلا يرونه دليلا على الفرضية. وجمهور الأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة على أن الصحابي إذا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب، لأن الصحابة أعرفوا بالخطاب وأعرفوا بلسان العرب ومدلولاته، وهم قد شهدوا مشاهد التنزيل، فهم أعرفوا بأساليب الكتاب والسنة مع ما لهم من العلم والدراية بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يجعل ما ذكره الظاهرية من احتمال فهم الصحابي ما ليس بأمر أمرا ضعيفا، والقاعدة أن الاحتمالات الضعيفة لا ترد على النصوص ولا تبطل أدلتها. وعلى هذا فالصحيح أن قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دالا على الوجوب، وأن زكاة الفطر فريضة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. ويدل على هذا قوله بعد ذلك وأمر أن تخرج قبل الصلاة كما في الصحيح، فقوله وأمر أن تخرج قبل الصلاة هذا يدل على أنه واجب، وبناء على ذلك تأكد القول بوجوب زكاة الفطر. للعلماء رحمة الله عليهم في زكاة الفطر أوجه، منهم من يقول شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والسبب في ذلك أن الإنسان ضعيف يعتريه ما يعتريه من الجهل، كما وصفه تعالى بالجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا، فلا يأمن أثناء صيامه من الشتم ولا يأمن من الرفث الذي يلغو به أو يصيب به الخطايا التي لا تصل إلى حد الكبائر، فجعل الله صدقة الفطر مطهرة لهذا النقص الذي يعتبره في صيامه. ومن العلماء من قال إن صدقة الفطر شرعت من أجل الضعفاء والمساكين، والسبب في هذا أنهم إذا أعطوا صدقة الفطر أعينوا على فرح العيد وسروره، ولذلك ورد في الحديث وهو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته، ولكنه ضعيف، إلا أن العلماء يقولون معناه صحيح، والشرع يقصد إغناء الفقراء بدليل أنه فرض هذه الزكاة وخصها للفقراء والضعفاء. ويقول بعض السلف رحمة الله عليهم إن صدقة الفطر للصوم بناء على القول الأول أنها تكمل الصوم وتجبر كسرة على ظاهر قوله في حديث ابن عباس، وقد حسنه غير واحد من العلماء، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، قالوا إنه على هذا الوجه تكون صدقة الفطر بمثابة السجود السهو للصلاة، يجبر النقص إذا كان في الصلاة، فلو ترك إنسان واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبره. وقالوا كالهدي في الحج، إذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا فإنه يجبر النقص، والسبب في ذلك أن المتمتع كان ينبغي عليه بعد انتهاء عمرته أن يرجع إلى ميقاته ويحرم بالحج، ولكنه أحرم بالحج من مكة فكان نقصا، ولذلك المكي لا يجب عليه دم لأنه أحرم من الميقات في النسكين، فلذلك شرع الدم جبرانا لهذا النقص، وهكذا القارن لأنه في معناه. وعلى هذا قالوا إنها بمثابة الجبر للنقص في صيام المكلف على ظاهر الحديث الذي ذكرناه. نعم.
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. تجب على كل مسلم
تجب أي زكاة الفطر على كل من ألفاظ العموم، والسبب في هذا العموم هذا يشمل صغار المسلمين وكبارهم وذكورهم وإناثهم، فالرجل يخرج عن أهل بيته سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، كانوا ذكورا أو إناثا، كانوا أحرارا أو عبيدا، فيجب عليه أن يخرج عنهم صدقة الفطر، لقوله رضي الله عنه في الصحيحين لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وقال رحمه الله من المسلمين حتى يخرج الكافر، فالكافر لا تجب صدقة الفطر عليه لأنها شرعت تطهيرا والكافر لا يطهر. ويشمل هذا العموم في قوله كل العاقل والمجنون، فلو كان في الأبناء أو البنات من هو مجنون وجبت الزكاة وأخرجت عنه. وفي الجنين وجهان، أثر عن عثمان رضي الله عنه وسليمان بن يسار رحمه الله أنهم كانوا يخرجون عن الجنين، واستحب بعض السلف وبعض الأئمة كما نقل ابن الملقن وغيره في شرح العمدة أنه يخرج عن الجنين إذا تمت له 4 أشهر، وبناء على ذلك يقولون إنه يخرج عن الجنين لأنه في حكم الحي حينئذ، ومنهم من اعتبر 40 يوما. والأقوى الأول من استتمام المدة لنفخ الروح لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيح. نعم. إذا كان هذا المكلف الذي نخاطبه بوجوب زكاة الفطر إذا كان مالكا قادرا على إخراجها، فلذلك قال المصنف أنه اشترط المصنف رحمه الله أن يكون عنده فضل عن القوت، والفضل هو الزائد، ومنه فضلة الطهور أي الزائد بعد وضوئك وطهرك. وفي الحديث أنه شرب فضلة وضوئه أي ما زاد، ومنه فضلة الطعام. ويوصف الفضل فضلا لأن فيه زيادة الطاعة والقربة لله عز وجل. وقوله فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، فالرجل إذا كان وحيدا مسؤولا عن نفسه نقول لا تجب عليك زكاة الفطر إلا إذا ملكت ما تخرج به زكاة الفطر زائدا عن قوتك. ولذلك يبدأ الإنسان بنفسه، فإذا كان المال الذي عنده لا يكفيه إلا لقوته فليس من المعقول أن نقول له اغن الفقير حتى يصير هو إلى الفقر، ولذلك يبدأ به فيكف نفسه ويقوم بحوائج نفسه الأصلية، فإذا فضل بعد الحاجة شيء حينئذ ينظر في الزكاة ويخاطب بها. وهكذا الحال إذا كان عنده أهل وعنده أسرة، فننظر في قوته وقوت زوجه وأولاده ومن تلزمه نفقته كالعبيد. فإذا كان هذا الرجل عنده 100 ريال يحتاجها ليلة العيد لنفقته الأصلية، عنده 100 لنفقته الأصلية، فحينئذ نخاطبه لا نخاطبه بزكاة الفطر لأنه لم يملك ما زاد عن قوته بحيث يكلف ويخاطب بالوجوب. أما لو كانت 100 يكفيه منها 50 لحاجته الأصلية وقوته، فحينئذ نقول أنت مخاطب بزكاة الفطر، فالشرط أن يكون عنده فضل عن القوت. نعم.
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه.
ولا يمنعها الدين، قالوا لأنها ليست متعلقة بالمال وإنما هي متعلقة بالبدن، وبناء على ذلك إذا كان الإنسان مديونا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده فضل عن قوته يمكنها أن يخرج به هذه الزكاة. ولا يمنعها الدين إلا إذا طولب به، هذا استثناء، أي في حالة واحدة يكون الدين مانعا، وهي إذا طالب صاحب الدين بدينه، فحينئذ تعارض حقان، حق الله وحق المخلوق. وحقوق الله مبنية على المسامحة بإجماع العلماء، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصة، وبناء على ذلك قالوا يبتدئ بسداد دينه ثم بعد ذلك تسقط عنه الزكاة. نعم.
فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، عن نفسه لأنه مخاطب بها أصالة، وعن مسلم يمونه يعني يقوم على نفقته، وسيأتي إن شاء الله في باب النفقات بيان الضوابط التي يحكم بها على الإنسان بوجوب النفقة على القريب ونحو ذلك. فالأصل في إيجاب زكاة الفطر على الإنسان في من تلزمه نفقته ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فلما قال عليه السلام عبده قال جمهور العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على السيد أن يخرج الزكاة عن العبد، ولا نعرف في العبد شيئا من جهة الإيجاب إلا كون السيد قائما على نفقته.
فلما كان قائما على نفقته كان هذا معنى مناسبا لشرعية الحكم بوجوب الصدقة، أعني صدقة الفطر. ومن هنا قال العلماء رحمة الله عليهم: تجب صدقة الفطر عن الإنسان إذا قام بنفقة غيره، فلا يطالب ذلك الغير بزكاته، وإنما يطالب من تلزمه نفقته، وعلى هذا يؤديها عن عديده ويؤديها عن زوجته بالتفصيل المعروف في الزوجة، وذلك إذا دخل بها أو مكن من الدخول فلم يدخل فحينئذ تلزمه النفقة، لأن النفقة على الزوجة تجب بالدخول لقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فأمر بالإنفاق على الزوجات بعد الدخول والاستمتاع، فدل على أن حق النفقة متعلق بالدخول، وعلى هذا فالدخول على صفتين: إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا، فإن كان حقيقيا فلا إشكال، وإن كان حكميا كأن يقول أولياء المرأة: خذ زوجتك، أو مكنوه من الدخول بها ولكنه امتنع من نفسه، فحينئذ تنزل الزوجة منزلة المدخول بها في النفقات وتلزمه حينئذ نفقتها. وعلى هذا فلو خرجت عن هذا الوجوب بعلة كما سيأتي إن شاء الله في النشوز فحينئذ يجب عليها أن تخرج صدقة الفطر في نفسها. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال بعدم وجوب زكاة الفطر على الزوج في لقاء زوجته، وقال: الزوجة تطالب بإخراج صدقة الفطر عن نفسها.
وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان.
وعن مسلم فخرج الكافر يمونه أن يقوم على نفقته ومؤونته ولو شهر رمضان، فيدخل في هذا العامل، فلو أن عامل عند الإنسان وكان هذا العامل قال له: ألتزم بنفقتك، وحدد الطعام الذي يعطيه إياه مع الأجرة، فحينئذ قال بعض العلماء: تصح هذه الأجرة. ومن أهل العلم من قال: لا يجوز أن يقول للعامل: أستعملك شهرا وطعامك علي، لأنه إذا قال وطعامك علي الأصل في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، فإذا قال له وطعامك علي ولم يحدد ضوابط الطعام وقدر الطعام ويحدد نوعية الطعام وقيمة الطعام، فحينئذ صارت الأجرة مجهولة، لأنه وإن أخذ 1000 ريال شهرا لكن هذا الطعام لا ندري كم يبلغ، فقد يكون ظن العامل أنه من جيد الطعام فإذا به من رديئه، وقد يكون ظنه أن يعطيه من المتوسط، وبناء على ذلك قالوا قدر الطعام مجهول، فدخلت الجهالة في الأجرة، لأن الجهالة في الأجرة تأتي على ضربين: إما أن تكون في أصل الأجرة كأن يقول له: ابني هذا الحائط وأرضيك، أو نتفق بعدين، أو لا يكون إلا خيرا، فهذا مجهول، هذه جهالة متمحضة، لا يدرى ما هو المال المدفوع ولا تدرى الأجرة ما هي، فهذه جهالة بالإجماع توجب فساد الإجارة. لكن النوع الثاني من الجهالة أن تدخل على المعلوم، ومن أمثلتها أن يقول له: اعمل في هذا المحل شهرا ولك 1000 ريال وربع الخارج أو نصف الخارج أو 5% من النتاج، فحينئذ 1000 معلومة، لكن دخلت الجهالة بالنسبة المضافة إليه. فهكذا هنا في الطعام، إذا قال للأجير: اعمل عندي وطعامك علي، فحينئذ إذا قال طعامك علي وحدد الطعام على وجه ترتفع به الجهالة فلا إشكال، فصارت الأجرة معلومة. فعلى هذا الوجه لو كانت الأجرة عليه بأجرة، لو كان طعامه عليه بحد معين في شهر رمضان واشتغل عنده في شهر رمضان، فحينئذ تتفرع على الأصل المستنبط من حديث أبي هريرة من وجوب الزكاة عليه عند من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليه. نعم.
فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه.
فإن عجز هذا الرجل الذي خوطب بالزكاة وعنده جماعة تلزمه مؤونتهم ونفقتهم، إن عجز عن البعض بمعنى عنده زوجة وعنده 4 أولاد ذكور وإناث، فحينئذ إذا جئنا ننظر إلى الزكاة وإذا بها تبلغ 100 ريال والذي عنده 50 ريال فعجز عن البعض، هذه صورة المسألة. فإذا عجز عن البعض فكيف يرتب؟ وهذا من دقة المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر لك الأصل ذكر لك ما يطرأ على الأصل من وجود البعض دون الكل. فلو قدر على البعض 50 من 100 فيبدأ بنفسه ثم بزوجته. نعم.
بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه.
بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه، يجب عليه أن يخرج على هذا الترتيب، ولذلك يبدأ بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك، فيبدأ أول ما يبدأ بنفسه، ثم بعد ذلك زوجته، لأن نفقتها متأصلة وليست بعارضة، بخلاف الأجير، بخلاف المملوك. ولذلك قالوا إنه يبدأ بالزوجة قبل المملوك، وحينئذ إذا فضل بعد الزوجة ينتقل إلى الرقيق والمملوك.
فأمه فأبيه
وهم الوالدان. والوالدان هل يقدم الأب أم تقدم الأم؟ الصحيح أن الأم تقدم، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سأله رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال العلماء رحمة الله عليهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأمة على الأب، وجعل لها ثلاثة حقوق من أربعة، وجعل للأب ربعها، وذلك لعظيم ما للأم من فضل وإحسان وبر للولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فيبدأ بالأم قبل أبيه، وهذه مسألة مضطردة. منها من أمثلتها: لو مات الوالدان ولم يحجا، فهل يبدأ بالحج عن أمه أو عن أبيه؟ يبدأ عن أمه ويقدمها على أبيه. وقس على هذا، ومنها مسألة التعارض: هل إذا تعارض فأمرته أمه وأمره أبوه، فهل يطيع الأب أو يطيع أم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن لو تساويا في المرتبة فالأم مقدمة على الأب على تفصيل يذكره العلماء رحمة الله عليهم في باب البر. نعم.
فولده فأقرب في ميراث.
فولده، أي بعد ذلك يكون الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فيخرج عن أولاده إذا فضل الشيء بعد الوالدين. نعم.
فأقرب في ميراث.
فأقرب في ميراث، أي بعد ذلك ينظر إلى الأقرب في الميراث. فابن العم إذا كان مشلولا عاجزا عن الكسب ولزمتك نفقته، وهناك ابن عم ثاني لكن الأول ابن عم شقيق والثاني ابن عم لأب، فإن ابن عم الشقيق يقدم على ابن عم لأب. وقس على هذا، فإن الإخوة الأشقاء يقدمون على الأعمام، إذا كان هناك أخ شقيق عاجز عن الكسب وتلزمك نفقته فحينئذ، وعم شقيق، فتقدم الأخ الشقيق على العم الشقيق، لأن جهة الأخوة أقوى من جهة العمومة، لأنه شاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، ولكن العم شارك أباك ولم يشارك، ولا شك أن الأخ أقرب من هذا الوجه، ولذلك يقدم على العم. وقس على هذا من مسائل الترتيب المعروفة والتي تقدمت الإشارة إليها في باب الجنائز. نعم.
والعبد بين شركاء عليهم صاع.
والعبد بين شركاء عليهم صاع، لو كان هناك رجلان يملكان عبدا واحدا نصفه لزيد ونصفه لعمر منهما، فحينئذ على هذا نصف صاع وعلى هذا نصف صاع. نعم.
ويستحب عن الجنين.
ويستحب عن الجنين، لأنه فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينكر عليه أحد، وفعله بعض السلف أيضا، وكان يفتي به سليمان بن يسار رحمة الله عليه، وقالوا إنه يستحب إخراجها عن الجنين على التفصيل الذي ذكرناه، إذا استتمت له المدة أو كان ناقصا عنها، فالاستحباب إذا استتمت له المدة. نعم.
ولا تجب لناشز.
ولا تجب صدقة الفطر عن ناشز، وهي المرأة التي نشزت. أصلا ناشز المرتفع من الأرض، النشز هو المرتفع من الأرض كالهضبة ونحوها والكدية ونحوها من الأشياء التي ليست على منبسط الأرض، ووصفت المرأة بكونها ناشزا كأنها تعالت عن زوجها، لأن الله جل وعلا خص الرجال بفضائل وخص النساء بفضائل، فجعل للرجل فضل القيومية على النساء على المرأة، وذلك لما جعل فيه من الخصائص المعينة في ذلك، وجعل المرأة ما جعل من اللين والرفق والدعاء والسكون لكي يجبر الله نقص هذا بكمال هذا، ويكون في ذلك الخير للأولاد بوجود الشدة إذا احتاج إلى شدة، ووجود اللين والرفق إذا احتاج إلى اللين والرفق والحنان. فإذا كانت المرأة خرجت عن هذه الفطرة توصف بكونها ناشزا، وهي التي تتعالى عن زوجها، إن أمرها لا تأتمر وإنها لا تنتهي وتنشز عنه، إذا دعاها إلى فراشها امتنعت، والنشوز أبلغ ما يكون في الامتناع عن الاستمتاع، فإذا نشزت وهو الذي وردت فيه اللعنة والعياذ بالله، وهذا من أبلغ ما يكون من النشوز، وحينئذ لا تستحق النفقة، فإذا نشزت عن زوجها أو ذهبت عند بيت أهلها بدون إذن زوجها وبدون إضرار من الزوج أيضا، ففي هذه الحالة تسقط نفقتها، وحينئذ لا يطالب الزوج بوجوب بإخراج زكاة الفطر عنها، وإنما يطالب إذا كانت في طاعته وقائمة بحقوقه وتلزمه نفقتها. نعم.
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
ومن لزمته هذه المسألة صورتها أن يكون الإنسان مطالب بالزكاة عن شخص، ثم يخرج هذا الشخص عن نفسه بدون إذن من أمر بالإنفاق عليه، كأن تخرج الزوجة بدون علم واستئذان من الزوج، أو يخرج الولد إذا كان في نفقة أبيه بدون علم أبيه وبدون استئذانه. أما إذا استأذن فلا إشكال، لو قالت الزوجة لزوجها سأخرج صدقة الفطر فلا إشكال. فللعلماء رحمة الله عليهم وجهان، بعض العلماء يقول صدقة الفطر متوجه الخطاب فيها إلى هذه المرأة التي هي الزوجة، ولكن أسقطت عنها فوجه الخطاب إلى الزوج لوجود النفقة، فإن أخرجت الزوجة أجزأها لأنه الأصل، وعلى هذا درج المصنف. ومن من يقول لا، الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وحينئذ لا يجزيها أن تخرج حتى تستأذن المطالب بها وهو الزوج، وهذا أقوى من جهة الأصول، من جهة الأصل أنه لا يصح أن يخرج حتى يستأذن المخاطب بها وهو وليه الذي تلزمه نفقته، ويقوى هذا القول عمالا للأصول. ولذلك لو أن زوجا أراد أن يخرج عنده امرأة وتملك حليا، ثم أراد أن يخرج عن حلية بدون علمها، بالإجماع لا يجزيه، لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وهي لم تنوي الإخراج ولم توكله بالإخراج، فصارت صدقة محضة. وكذلك هنا، فإنه إذا أخرج بدون إذن المخاطب بها أصلا صارت من محض الصدقات، والورع أنه لا بد من الاستئذان ولا تصح إلا بنية على الوجه الذي ذكرناه.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، لقوله صدقة الفطر من رمضان، فأسند الصدقة إلى الفطر من رمضان. اختلف العلماء فقال بعضهم تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنه إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فإن الليل محسوب لشهر الفطر وهو شهر شوال. ومنهم من قال تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، لأن الفطر لا يتحقق إلا بطلوع الفجر، وبناء على ذلك يبتدئ فطره بطلوع الفجر. ومنهم من يقول بطلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عند غدوه إلى المصلى، وكان غدوه بعد ارتفاع الشمس بحيث تكون الشمس قد ارتفعت على قيد رمحين، فكان يصلي بالناس الفطر على قيد رمحين، معنى ذلك أن خروجه سيكون كما هو معلوم، من قدر مصلى عليه الصلاة والسلام وحجراته قدر المسافة بينهما يجد أنه يكون بعد طلوع الشمس خروجه. وعلى هذا كانت الثلاثة الأوجه للعلماء رحمة الله عليهم. ففائدة هذا الخلاف لو أسلم الكافر، لو أسلم الكافر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فحينئذ تجب عليه صدقة الفطر. لماذا؟ لأنه يكون في حكم من أدرك رمضان، وحينئذ يلزمه قضاء آخر يوم من رمضان إذا أسلم قبل غروب الشمس. وإذا قلنا إن العبرة بطلوع الفجر فحينئذ تتأقت بطلوع الفجر، فالقول الأول إذا غابت الشمس وأسلم الكافر بعد المغيب وقبل طلوع الفجر لا تجب عليه الزكاة، وكذلك لو اشترى العبد في هذا الوقت لا تجب عليه الزكاة، لأنه دخل في ملكه ولم يوجد سبب الوجوب أو سبب مخاطبته بالزكاة، وإنما تجب على سيده الأول. وقس على هذا من المسائل، هذه فائدة الخلاف، هل تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان أم تجب بطلوع فجر يوم العيد أم بطلوع الشمس فيه، والأقوى أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم.
فمن أسلم بعده
لظاهر حديث ابن عمر صدقة الفطر من رمضان، فأسند إلى الفطر، ولا شك أن الفطر حكما إنما يكون لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن إكمال العدة إنما يكون بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان، وعلى هذا فالعبرة بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان. نعم.
فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته
بما ذكرناه. نعم، هذه فائدة الخلاف في الوقت. نعم.
وقبله تلزم،
وقبله تلزم، لأنه وجد السبب الموجب للوجوب. نعم.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط،
هذا ثابت في الصحيح أنهم كانوا يخرجون ويؤدون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تجوز قبله بثلاثة أيام. وقال الإمام أبو حنيفة يجوز إخراجها من أول رمضان، لأنه يرى أنها متعلقة بالشهر، وإذا وجد السبب من أوله جاز الإخراج. والصحيح مذهب الجمهور لأن الأصل إخراجها ليلة العيد، ولأن مقصود الشرع إغناء الناس ليلة العيد، وبناء على ذلك تكون بهذا القدر قبل العيد بيوم أو يومين رخصة، والأصل إخراجها في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة. نعم.
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل،
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، لأنه يحقق مقصود الشرع من إغناء السائلين وإعفافهم عن المسألة. نعم.
وتكره في باقي،
وتكره في باقي اليوم يعني بعد الصلاة. والكراهة هنا إما أن تكون تنزيهية أو تحريمية، والأقوى أنها تحريمية. إذا أخرجها بعد الصلاة فإنها تعتبر صدقة من الصدقات ويأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقوله وأمر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة يدل على أنه يجب على المكلف أن يخرجها قبل الصلاة، وأن إخراجها بعد الصلاة يوجب الإثم للمخرج. نعم.
ويقضيها بعد يومه آثما.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو نصاب المال المعتبر؟ العملة الورقية، هل المعتبر فيه نصاب الذهب أم نصاب الفضة، ولماذا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعملة الورقية أصلها فضة كما ذكرنا، وبناء على ذلك زكاتها زكاة الفضة، وتقدر بأصلها لأنها مستند عن الفضة، فيقدر هذا القدر الذي ذكرناه 53 ريالا وهي تعادل 200 درهم، فما بلغه فإنه تجب فيه الزكاة، وما كان دونه لا تجب فيه الزكاة. وأما تقديرها بالذهب فليس بسديد، لأنها إذا قدرت بالذهب خرجت عن أصلها، والورق لا يؤمر بزكاته، وإنما أمرنا بزكاة هذا الورق لأن رصيده من الفضة، ولا يؤثر في ذلك كونه يحصل على الرصيد أو يتمكن منه أو لا يتمكن، لا يؤثر في ذلك، لأن هذا المستند ثابت من ناحية شرعية، وإلغاء الرصيد لا يؤثر في قيمته الحقيقية واعتباره من الفضة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يخرج أصحاب المحلات التجارية كالدكاكين والبقالات وذلك لاختلاف البضائع فيها واختلاف أسعارها؟ أثابكم الله.
إذا حال الحول يحتاط صاحب البقالة والمتجر باليوم واليومين الذي يتمكن فيه من جرد البضائع، وحينئذ يقفل هذا المحل أو يتصرف بطريقة يمكنها أن يجرد في هذا اليوم الذي هو حول المال. فإذا جرد أصناف البضائع وصنف كل صنف على حدة، حينئذ ينظر إلى قيمة عرضه في ذلك اليوم، فلو كانت عنده كان عنده 1000 صنف، فحينئذ ينظر إلى كل صنف عدده الموجود وقيمة كل شيء منه، ثم بعد ذلك بعد أن يجرد هذا بقيمته يزكي المحل بقيمة واحدة، ولا يجوز له أن يخمن ولا أن يقدر، لأن القاعدة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، والناس قد يتلاعب بعضهم في هذا الأمر، بل قد يتسامح البعض في الفتوى فتجد يقال له قدر، والواقع أنه ينبغي عليه أن يجرد، وينبغي أن يشعر الناس بأهمية الزكاة. والفقه أننا نطالبهم بالجرد، لأن الجرد يشعر بأهمية الزكاة ووجود هذه الفريضة، ولو أنه احتاج إلى هذا الجرد لمحاسبة شركائه لوجدته يجرد كل صغيرة وكبيرة ولا يجد العناء، ولكن في حق الله يتلاعب الناس إلا من رحم الله، ويتساهلون ويبحثون عن الرخصة في الفتوى ومن يسهل عليهم، فالواجب حملهم على الأصل، إلا إذا تعذر القيام بهذا الأصل فنقول له: إذا صار آخر الحول قبل الحول بيوم أو يومين تقوم بجرد ما عندك من البضائع، ثم تقدر قيمتها وتزكي ذلك المبلغ الذي وصلت، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي محل تجاري حال عليه الحول وبه بضاعة بمبلغ 100,000 ريال، وعلى المحل دين من البضاعة الموجودة بمبلغ وقدره 35,000 ريال، فهل أزكي على قيمة البضاعة 100,000 أم أزكي بعد خصم الدين؟ وهل إذا حال علي الحول ولا توجد عندي سيولة نقدية فهل يجوز لي أن أزكي من البضاعة التي توجد عندي أم تبقى الزكاة دين علي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء في الدين وجهان، منهم من يقول إن الدين يسقط وحينئذ تسقط هذا المبلغ الذي يجب عليك دينا، ومنهم من يقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تسدد حقوق الناس قبل استتمام المدة وحولان الحول، وإما أن تطالب بزكاة الجميع، وهذا أقوى والنفس إليه أميل لأنه هو الأصل. ولا شك أن الإنسان إذا ملك هذا القدر وكان في ماله يمتنع من سداد حقوق الناس ثم بعد ذلك يسقط الزكاة عنه فهذا فيه ضعف ولا يخلو من نظر، وعليه فإنه يقوى القول بأنك تطالب بأحد الأمرين، ما أن تسدد للناس حقوقهم أو تزكي المال كاملا، وعلى هذا فتجب عليك زكاة المبلغ كاملا ولا يسقط منه شيء إعمالا للأصل، والله تعالى أعلم. الجزء الثاني،
الجزء الثاني، ولا توجد عندي سيولة نقدية.
أما إذا حال عليك الحول وليست عندك سيولة فإنه حينئذ يجب عليك أن تخرج هذا المال إما دينا من الغير أو تتصرف بما تستطيع الحصول على حق الفقراء وتعطيهم حقهم كاملا. أما إخراج الزكاة من نفس العروض فقول جمهور العلماء إن ذلك لا يجزي، لأن الله عز وجل أوجب عليك المال من عينه، فتخرج من الفضة فضة وتخرج من الذهب ذهبا، وإن كانت من العروض تخرج بقيمتها من الذهب والفضة. ولو أن إنسانا قيل له اعمل شهرا، فإذا عمل الشهر جيء له بطعام وجيء له بكساء وجيء له بدواء وقيل له راتبك 5,000 ريال وهذه كلها مؤونتك بال5,000 ريال، لا يرضى، ولقال مباشرة ليس من حق أحد أن يتصرف في مالي، وهذا حق لي لا أذن لأحد أن يتصرف به. فكذلك الفقير، لأن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فليس من حق التاجر أن يتصرف في أموال الفقراء والضعفاء، بل إنه قد يحتال بهذه الطريقة فيجد البضاعة لا تنفذ وسوقها كاسد، فحينئذ يدفع عن نفسه ضرر كساد السوق ويعطي الفقراء والضعفاء مما عنده من المعروضات للتجارة. وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يؤدي حق الله في ماله ويمكن الفقير من عين المال من الذهب والفضة، ولا يخرج بالأطعمة وغيرها من عروض التجارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في المهر إذا أعطي للزوجة ولم يتم الزواج إلا بعد سنة هل فيه زكاة؟ أثابكم الله.
إذا أخذت المرأة المهر فإنه حينئذ تزكيه، تعتبر حوله من القبض لأنها تستحق هذا المال بالقبض، ويبقى النظر في خوف وجود الطلاق قبل الدخول، ولذلك بعض العلماء يقول هي مستحقة لنصه ولا تجب عليها زكاة النصف إلا إذا دخل بها، فإن دخل بها قضت زكاة ما مضى، وهذا له وجه، ولكن الأول أورع وأحوط لأن الطلاق نادر فأعمل الأصل من بقاء العقد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قال البائع للمشتري اذهب واختر السلعة التي تريدها وأنا أشتريها لك وأقسطها عليك، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله.
هذا عين الربا، إذا قال له اذهب واشتري ما شئت من متاع أو سيارات وأتني بفواتيره ثم يشتريها ذلك الشخص ثم يقسطها على الإنسان، فهذا عين الربا، بدل أن يقول له خذ 100,000 وردها مقسطة ب110 احتال بإدخال السلعة، ثم يتفق هؤلاء مع التجار على أنه إذا رجع الزبون أنهم يردون البضاعة. قد يقول البعض بأن هذا جائز، لأن الطرف الذي ذهب إليه المحتاج اشترى السلعة ولم يلزم الطرف المدين أو الذي يريد زواجا أو يريد أرضا، قالوا لم يلزمه بالعقد، وبناء على ذلك خيره، قال له إن شئت فخذ وإن شئت فدع. نقول إن الشريعة ألغت صورة العقدين
مع صحتهما ظاهرا لذريعة الربا. مثال ذلك بيع العينة، فالعينة إذا تأملتها، رجل جاء إلى تاجر فاشترى منه سيارة ب100,000 مقسطة بالأقساط، السيارة إذا نظرت إليها بالأقساط قيمتها 100,000 لكنها بالنقد 80,000، فلما اشتراها ب100,000 إلى أجل قال التاجر أشتريها منك نقدا ب80. إذا جئت تنظر إلى صورة العقدين، الأصل صحتهما، فالسيارة قيمتها الحقيقية بالأقساط 100 وقيمتها الحقيقية بالنقد 80، فالأصل يقتضي أن العقد صحيح. لكن لما صرفت السيارة للمشتري ثم عادت للبائع ألغيت صورة العقدين، وصارت حقيقة الأمر كأنه أخذ النقد الذي هو 80 في مقابل 100 المعجلة، فحرم الشرع هذا النوع من العقد وألغى صورة العقد. كذلك هنا لما كان البنك أو الشركة أو من يشتري ليس هو من جنس الذي يريد أن يستفيد بالسلعة أصلا، وإنما اشترى بناء على طلب وبناء على تحديد وبناء على تعيين، وأصلا لا يريد هذه السلعة ولا يرغب فيها، ولكن لما وجدت الرغبة ووجدت الحاجة حينئذ توجه بالشراء، فلما اشتراها صار الأمر أو آل الأمر إلى أنه بدل أن يعطيه 80 المعجلة ويقول ردها 100 مؤجلة، أدخل السلعة حيلة، وحينئذ يعتبر من بيع بيوعي الربا، وشبهة الربا فيه ظاهرة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندما أريد أن أعرف ما عندي من المال هل بلغ نصابا أم لا، فإنني أسأل الصاغة عن قيمة 595 غراما من الفضة، كم تساوي من الريالات، فهل فعلي صحيح أثابكم الله؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأن الريال مع الفضة لا بد فيه من التساوي والتماثل، فإذا قلت 595 غرام كم تساوي بالفضة هذا عين الربا، لأن أصل الريال الورق ريال من الفضة وله وزن محدد، فلما تشتري بريال الورق الفضة لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فإذا أعطاك السائق قيمتها متفاضلا فإنه قد بناها على الربا، لأن التفاضل محرم، وهذه مسألة تحتاج إلى دقة من طالب العلم، لأنه في هذه الحالة كأنه يبادل الفضة بالفضة، ولابد من التماثل والتقابض، وحينئذ لا تلتفت إلى قيمة زنة الغرامات، وإنما تلتفت إلى تحرير ريال الفضة القديم بالفضة، ثم تنظر إلى عدلها من 200 درهم وقد كفيت المؤونة، وهذا يعادل 53 ريال، وبناء على ذلك 53 من الفضة القديمة تعادل بزينتها هذا القدر، وحينئذ يجب عليك زكاة هذا القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.